العنق هو الرقبة، الصفا طول العنق، أي أن في رقبته شيء من الطول. وقال بعض العلماء الصفا في العنق النور، والجمع ممكن أنه طول العنق أو أنه النور، يعني أنه يكون فيه حسن الطول وفيه النور، هكذا في عنقه صفا، في لحيته كثافة، الكثافة كثرة في التفاف، يعني أن شعر لحيته كثير ولكنه ملتف بعضه إلى بعض ومجتمع بعضه إلى بعض، أزج أقرن، هكذا وصفته. الأزج متقوس الحاجبين، وقيل طول الحاجبين ودقتهما وسبوغهما إلى مؤخر العين. أنبت الله تعالى هذا الحاجب الشعر الذي في أسفل الجبهة مفاديا للعين، حكمة عظيمة. ولهذا يوجد حتى في الطفل، من حين يولد الطفل يكون فيه هذا الشعر، وإذا حلق نبت ويثبت ولا يطول، عادة له حد. الحكمة فيه أنه يتلقف ما تساقط من التراب أو من الغبار الذي على الوجه أو من الشعر أو نحوه، حتى لا يصل إلى العين. حكمة زيادة على أنه جمال وزينة. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أزج الحاجبين، إما أنه متقوس، أن الحاجب له طرفان كأنه قوس، يعني نصف دائرة، يعني كأن حاجبه نزل من طرفي الحاجب في كل من العينين. ويفسر الأزج بالطول، أي طويل الحاجبين، يعني أنهما طويلان. ويفسر أيضا بالدقة، أنهما دقيقان. ويفسر بالسبوغ، أي أنهما سابقان إلى مؤخر العين، أن حاجبيه قد استطال في وجهه في أعلى أسفل جبينه، هكذا أنه أزج أقرن. الأقرن المتصل أحد الجانبين بالآخر، هكذا جاء في هذا الكلام أنه أقرن، معنى ذلك أن الحاجبين قد تلاقيا، امتد الحاجب إلى أن وصل إلى الحاجب الثاني، كل منهما امتد. ولكن شرح هذا الحديث أبو عبيد صاحب غريب الحديث، ولما شرح قال إنه لا يعرف في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أقرن الحاجبين إلا في هذا الحديث. والمعروف في صفته صلى الله عليه وسلم أنه لا قرن بين حاجبين، بل إنه أبلج الحاجبين هكذا. والأبلج مثل ما ذكروا، أي أنه منفصل بين حاجبيه فاصل، وهو الذي يحاذي الأنف هكذا. إن صمت فعليه الوقار، ما دام صامتا عليه الوقار والهيبة، إن تكلم سمع علاه البهاء، السمع يعني ارتفع وعلى برأسه علاه البهاء هكذا، السمع يعني علا برأسه، السمع به أي ارتفع بكلامه على من حوله من جلسائه، أصل السمو الارتفاع. ويسمى السقف سمع، في قوله تعالى فلينظر بسبب إلى السماء، يعني إلى السقف، كل شيء ارتفع بأنه قال سماء. تقول إن تكلم سماء ألا هو البهاء، يعني سماء ألا هو البهاء، البهاء هو الوقار. أجمل الناس وأبهاه من بعيد، هكذا يعني من رآه من بعيد رآه أجمل الناس وأبهاهم وأهلاهم وأحسنهم من قريب. إذا وصل أحد من قريب رآه رآه بهذه الصفة، أهل الناس وأحسنه من قريب. حلو المنطق، أي كلامه إذا تكلم، وإذا كلامه حلو أي يستلذ به من يسمعه. فصل إلى نزر ولا هدر. فصل فسرت فصل بقولها لا نزر ولا هدر، أي ليس كلامه بقليل لا يفهم ولا بكثير يمل. الهذر الكلام الكثير، يعني أن الذي يكثر الكلام يسمى كلامه هذرا، وهو مما يعيبون به كثرة الكلام الذي لا فائدة فيه، خصوصا الذي يتكلم عند الإنسان ثم يعيبه بغيبته فيحذر منه. ولهذا في القصيدة الزينبية يقول فيها لا خير في ود امرئ متملق، حل اللسان وقلبه يتلهب، يلقاك يهلف أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو الأقرب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب. فالكلام الذي يكون حسنا هو الذي ليس نزر ولا هذر، ليس قليل يعني يكثر الصمت، ولا هذر أي يكثر الكلام الذي لا فائدة فيه. كأن منطقه خرزات أظن تهدرت، هكذا يعني أنه يتكلم بكلام قليل. تقول عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الكلام، يعني يستمر به الكلام بسرعة، لو أده الأد لأحصاه، يعني كلامه لو أن إنسانا أخذ يعده كلمة كلمة لاستطاع أن يعده. هكذا الخرزات هي النظام الذي يوضع في الرقبة، النساء يجعلن خرزا في سلك ويقلدنه في الرقاب. فأصبت كلامه كأنه خرزات نظم تهدرت، إذا قطع ذلك السلك تهدرت الخرزات من ذلك السلك. ربعه لا بائنا من طول ولا تقتحمه عين من قصر، هكذا يفسر الربعه بانه المتوسط، اي سلكته متوسطه، اي ليس الطويل بائن فينظر اليه من طوله، ولا تقتحمه العين من قصر، يعني انها لا تحتقره العين لقصره، هكذا قالوا لا تقتحمه أي لا تزدريه ولا تحتقره أي لقصره أي لا تزدريه وتتجاوزه إلى غيره بل اتهابه وتقبله. هذا معنى أنظروا إلا أنظروا الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا. أليس معناه رفقاء الثلاثة يعني ثلاثة الأقسام الطويل والقصير والوسط. أنظرهم يعني الوسط الذي ليس بالطويل ولا بالقصير. له رفقاء يعني كان معه ثلاثة أبو بكر وعامر بن فهيرة وابن القريطة الذي هو دليل رفقاء يحفون به يعني أنهم حافون حوله أي محيطون به. إذا قال أنصتوا لقوله أنصتوا يستمعون لكلامه ولا يتكلمون وهو يتكلم ولا يعترضون كلامه. إن أمر تبادروا لأمره أسرعوا الامتثال لأمره. محفوظ محسود لا عابس ولا مفند. فسر المحفوظ أنه المخدوم يعني أنه مخدوم يخدمه رفقته. وفسر المحسود لأنه الذي يجتمع الناس حوله. هكذا محفوظ محسود. أنظر الناس يعني أنه أنظر الثلاثة أي أحسنهم أحسنهم منظرا لا عابس. العابس الكاله الذي هو كاره الوجه الذي يزدر من صفته. ولا مفند المفند المنسوب إلى الجهل وقلة العقل أو الكذب التكذيب. ومنه قول والد يوسف إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوني يعني أن تكذبون. لهذا الأثر كلام أم المعبد رواه البغوي في شرح السنة وفي الأنوار في شمائل النبي المختار وكذلك رواه الحاكم المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وذكره ابن كثير في البداية والنهاية وذكر أن قصة أم معبد مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضا وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وذكر أيضا السيوطي في الخصائص الكبرى فهو مشهور. ثم ذكر أيضا حديثا عن أنس ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رابعة من القوم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد. هكذا الطويل يسمى البائن القصير الذي تردد بعضه ببعض الربعة الوسط. وتقدم أيضا في كلام أم المعبد وصفت الربعة بأنه لا بائن من طول ولا تقتحمه العين من قصر. فهكذا أيضا يقول أنس كان ربعة من القوم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد. أزهر اللون الزهر السطوع اللون الذي ليس بالأبيض الأبهر ولا بالأعدم. الأدمة هي السواد والأمهر هو البرص أي ليس بياضه ساطعا كالبرص ولا فيه سواد يعني في بدنه، بل هو بينهما. وصف بعض الصحابة أنس رضي الله عنه لما سألوه هل هو كالسيف وجهه، فقال لا بل كالقمر. وصفوا أيضا يد موسى التي جعلها الله آية، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. إذا أدخلها تكون يدا عادية، فإذا أدخلها مما أخرجها انقلبت بيضاء من غير سوء، كأنها برقة قمر أي من غير برص. هكذا كونه أزهر اللون يعني متوسط، ليس بالأبيض الأنهق الذي هو شبه البرص، ولا بالآدم أي أسود. كذلك أيضا شعره ليس بجعد ولا قطط أي شعر الرأس. الجعد هو الذي يتعقد شعر رأسه، يقال تجعد شعر رأسه يعني تعقد كل شعرة إلى أصلها. والقطط اللين الطويل ولا سبط، السبط المتدلي رجل الشعر يعني أنه يرجله ويسبحه. في هذا الحديث مروي في الصحيحين. كذلك يقول هند ابن أبي هالة، رجل اسمه هند ابن أبي هالة من تميم، كان رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، اسم أبيه النباش ابن زرارة. كان هند فصيحا بليغا، قتل مع علي رضي الله عنه يوم الجمل. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع أقصر من المشذب، معنى فخما مفخما يعني عظيما مؤظما. نقل أبو عبيد أن الفخامة في الوجه نبله وامتلاؤه مع الجمال والمهابة، أي أنه كان عظيما مؤظما في الصدور والعيون، ولم يكن خلقه في جسمه ضخما، فليس الضخامة أي الكبر. هنا يقول فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، المشذب الطويل يعني أقصر من المشذب الذي هو طويل، وأطول من المربوع الذي هو قصير. يقول عظيم الهامة، الهامة الرأس، رجل الشعر أي شعره يتدلى رجلا، إن انفرقت عقيقته غرق العقيقة الشعر، الشعر الذي مقدم الرأس على الناصية يسمى عقيقة، إذا انفرقت فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره. غالبا أنه له شعر إلى شحمة الأذن. يقول أزهر اللون واسع الجبين، الزهر يعني البهاء، واسع الجبين، الجبين الجبهة، أزج الحواجب كما تقدم يعني أنهما متواصلان أو قريبان، سوابغ في غير قرن يعني أنه أن شعر أن حاجبيه سوابغ ليس مقترنين، بينهما عرق يجره الغضب، أي بينهما فاصل يجره الغضب، يعني كأنه إذا غضب ظهر في وجهه أثر الغضب. أقنى الإرنين، الإرنين هو رأس الأنف، والأقنى الطويل، يعني طويل رأس الأنف ودقيقه. رأس الأنف مقدمة يسمى الأرنبة، فالأقنى الذي فيه طول ودقة أرنبته وهدب في وسطه، يعني في وسطه ارتفاع، يعني في الأنف. أقنى الأرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم، الذي لم يتأمله يحسبه أشم، يعني من طول أرنبة أنفه. كث اللحية أي كثيرها، أدعج العينين كما تقدم أن الدعج هو سواء شدة سواد العينين. سهل الخدين، الخدين جانبي الوجه، أي أنها لينة. ضليع الفم، كأن ضلع الفم يعني وسطه. أشمل، مفلج الأسنان. ضليع الفم أي واسع الفم، وهو دليل الفصاحة. الأشنب، الشنبه الأسنان، تهجد أطرافها. مفلج الأسنان أي بين كل سنين فرجة تسمى فلج. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التفلج للنساء، يقول لعن الله المتفلجات للحسن، هي التي تحك ما بين السنين حتى يكون بينهما فرجة. مفلج الأسنان خلقة. دقيق المشربة، الشعر المستدق ما بين اللبنة إلى السرة يسمى مشربة. اللبنة هي النهر، تقدم أن له شعر دقيق يبدأ من النهر إلى السرة. المشربة الشعر المستدق ما بين اللبة إلى السرة، هذا معنى دقيق المشربة. كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، هكذا معروف الجيد في قوله تعالى في جيدها حبل. الجيد هو العنق الرقبة، الدمية، قد تعرفون الدمية التي هي الصورة، الصور هذه التي للأطفال تسمى دمية، جيد دمية في صفاء الفضة. عنقه صافي كأنه فضة، معتدل الخلق، يعني أن خلقته وسط معتدلة، ليس بالطويل ولا بالقصير، باطنا متماسكا، هكذا قيل البادن بادنا أي عظم البدن، يعني أنه كامل البدن، ليس نحيفا كثيرا ولا سمينا عظيم البدن، بل هو بعدنا متماسكا. سواء الطول وسواء البطن والصدر، أي بطنه وصدره مستويان، مع أنه متماسك اللحم ليس مسترخي. فكونه سواء البطن والصدر يريد أن بطنه غير مستفير، يعني ليس ممتد البطن، بطنه مساوي لصدره، صدره عريض وكذلك بطنه مساوي له. هذه الصفات الممدوحة. مسيح الصدر يعني صدره ممسوحا أي متساوي، بعيد ما بين المنكبين كما تقدم، المنكب هو طرف الكتف يعني أنه متباعد ما بين المنكبين. ضخم الكراديس التي هي رؤوس الكتفين. أنور المتجرد، النور يمدح به، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، أي من لبته التي هي الثغرة إلى سرة شعر دقيق كالخط. عارية الثديين والبطن، أي ليس ثدياه بارزين وليس بطنه بارزا، عارية الثديين والبطن مما سوى ذلك. أشعر الذراعين، على الذراعين شعر، والقدمين عليهم أيضا شعر. سائل الأطراف، الأطراف الأيدي والأرجل أي أنها سائلة. سبط القصر، السبط المتدلي هكذا، سبط القصر. خمصان الأخمصين، مسيح القدمين ينبع عنهما الماء. الخمصان الأخمص ما ارتفع من الأرض عن باطن القدم، أراد أن ذلك مرتفع منها، وقد رؤي بخلاف ذلك. جاء في الحديث أن الشراك شراك النعل الذي يربط على الأخمص، تعرف أن القدم في وسطها في داخلها مرتفع، هذا المرتفع الذي لا يصل إلى الأرض يسمى الأخمص، وهو من حسن خلق الله تعالى حتى الإنسان يقدر أن يقلل قدميه ويطوي أحدهما، فلذلك جعل الله له هذا الأخمص. فذكر أنه خمصان الأخمصين يعني مرتفع الأخمصين. مسيح القدمين يعني باقي القدم أملس، ينبع عنهما الماء، إذا غسلهما ينبع الماء، إذا زال أكلأ هكذا، إذا وضع الماء على القدمين ينصب سبابا، يمر سريعا لاستوائهما وإملاسهما. السائل الأطراف، إذا زال أكلأ يعني كأنه إذا مشى ينقلي امتلاء، يخطو تكفؤا، خطواته كأنه يتكفأ، يمشي هونا، هذا ما في القرآن في قوله تعالى: عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ذريع المشية يعني أنه ليس سريعا وليس بطيئا، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، يعني كأنه ينزل من مكان مرتفع، إذا التفت التفت جميعا. خافض الطرف، قوله يخطو تكفؤا أي أنه يمتد في مشيته، يمشي في رفق، ليس بمخطأ بمختال. وقوله ينحط من صبب أي من مكان مرتفع. خافض الطرف أي نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، يخفض طرفه ويغضه. الله تعالى أمر بذلك، أقول للمؤمنين يغضون من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهم، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء. جل نظره الملاحظة، كل ما ينظر يهجر فإنه يلاحظ يسوق أصحابه إذا مشى كأنهم يساقون بمشيئة، يبدأ من لقيه بالسلام ويحث أمته على أن يبدأوا بالسلام. هذا الأثر أو هذا الحديث عن هند بن أبي هالة رواه الترمذي في الشمائل والطبراني في المنجم الكبير وأبو نعيم في دلائل النبوة وابن سعد في الطبقات والبغوي في شرح السنة. ذكر الألباني أنه تفرد به الترمذي ورواه الطبراني والبيهقي، وذكر أن له علتان. يقول: وقد أخرجت له شاهدا لطرفه الأول، ورواه البيهقي في الدلائل من طريق أخرى. ويقول البيهقي: ما رأيت أحدا لينه ولا وثقه. وبكل حال فإنه إن كان حديثا ضعيفا ولكن هذه الصفات قد يشهد لها بقية الصفات التي في الأحاديث الأخرى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين قول علي بن أبي طالب شأن الكفين والقدمين وبين قول أحد الصحابة ما مسست ديباجا ولا حريرا علينا من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لا لا، كونه شفنا يعني في ظاهر الكف، فإن الكف يطلق على الباطن وعلى الظاهر، فيمكن أن ظاهر القدم أو لعله أحيانا يعتني بيديه ويكثر من أن يدهنها بزيت أو نحوا حتى تكون لينة.
أحسن الله فيما يقول: هل التفلج للرجال جائز؟
فعل ذلك لا يجوز، أما إذا كان خلقة فإنه جائز، فلا يجوز أن يفلج بين أسنانه رجل أو امرأة.
أحسن الله فيما يقول: نريد إفادتنا بفوائد تعلم صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والأجور مترتبة على ذلك.
نعرف بذلك أن الله تعالى اختار له أحسن الخلقة، أتمها وأفضلها، وهو ما تضمنته هذه الأحاديث من صفة خلقته صلى الله عليه وسلم. وإذا رأينا من يشبهه نقول: هذا شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن حجر في الفتح عددا من الصحابة وأبناء الصحابة يقولون إنه يشبه فلان. رفع بعض الصحابة الحسن وقال: أبي أبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. وعلي يضحك، يعني أن الحسن شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من كان شبيها به. وذلك أنه إذا وجد من يشبه بهذه الصفات فإن ذلك دليل على أن الله خلقه بأحسن خلقه.
أحسن الله إليكم. يقول: من زاد في الألفاظ الواردة في الصلاة مثل قولهم بعد الركوع: ربنا ولك الحمد والشكر، فهل يجوز هذه الزيادة؟
رؤيت الأولى أنك تقتصر على المعذور، الشكر له مكان آخر.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أسخى الناس، ما سئل شيئا قط فقال لا. وكان أحلم الناس، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، لا يثبت بصره في وجه أحد وكان لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لها إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون لله ينتقم، وإذا غضب لله لم يقم لغضبه أحد. والقريب والبعيد والقوي والضعيف عنده في الحق واحد، في الحق واحد. وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهه تركه. وكان لا يأكل متكئا ولا يأكل على سوان، ولا يمتنع من مباح، إن وجد تمرا أكله، وإن وجد خبزا أكله، وإن وجد شواء أكله، وإن وجد خبز بر أو شعير أكله، وإن وجد لبنا اكتفى به. أكل البطيخ بالرطب، وكان يحب الحلوى والعسل. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، وكان يأتي على آل محمد الشهر والشهران لا يوقد في بيت من بيوته نار، وكان قوتهم التمر والماء، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، ويكافئ على الهدية، لا يتأنق في مأكل ولا ملبس، يأكل ما وجد ويلبس ما وجد. وكان يخصف النعل ويرقع الثوب ويخدم في مهنة أهله ويعود المرضى. وكان أشد الناس تواضعا، يجيب من دعاه من غني أو فقير أو دنيء أو شريف. وكان يحب المساكين ويشهد جنائزهم ويعود مرضاهم، لا يحقر فقيرا لفقره ولا يهاب ملكا لملكه. وكان يركب الفرس والبعير والحمار والبغلة، ويردف خلفه عبده أو غيره، لا يدع أحدا يمشي خلفه، ويقول: خلوا ظهري للملائكة، ويلبس الصوف ويمتعل المخصوف. وكان أحب اللباس إليه الحبرة، وهي من برود اليمن، فيها حمرة وبياض، وخاتمه فضة، فصه منه، يلبسه في خنصره الأيمن، وربما لبسه في الأيسر. وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع، وقد آتاه الله مفاتيح خزائن الأرض كلها، فأبى أن يأخذها واختار الآخرة عليها. وكان يكثر الذكر ويقل اللغو، ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة. أكثر الناس تبسما وأحسنهم بشرا، مع أنه كان متواصل الأحزان دائم الفكر. وكان يحب الطيب ويكره الريح الكريهة، يستألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل، ولا يطوي بشره عن أحد ولا يجفو عليه. يرى اللعب المباح فلا ينكره، يمزح ولا يقول إلا حقا، ويقبل معذرة المعتذر إليه. له عبيد وإماء، لا يرتفع عليهم في مأكل ولا ملبس، لا يمضي له وقت في غير عمل لله أو فيما لا بد له ولأهله منه. رعى الغنم، وقال: ما من نبي إلا وقد رعاها. وسئلت عائشة رضي الله تعالى عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. وصح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط كانت أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، ولا لشيء فعلته لم فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا وكذا. قد جمع الله تعالى له كمال الأخلاق ومحاسن الأفعال، وآتاه الله تعالى علم الأولين والآخرين، وما فيه النجاة والفوز، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولا معلم له من البشر، نشأ في بلاد الجهر والصحاري، آتاه الله ما لم يؤت أحدا من العالمين، واختاره على جميع الأولين والآخرين، وصلوات الله عليه دائمة إلى يوم الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخلاق والسيان هي الآداب الحسنة التي يتأدب بها المسلم العاقل ويمدح على التأدب والتخلق بها. وإننا الأمم الأخلاق كما قال ذلك بعض الشعراء، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فقال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق تأدب وتخلق به منذ أن نبأه الله، وهو يتخلق بهذا الخلق، أو قبل ذلك منذ أن خرج وعقل في هذه الحياة، وهو يتأدب بهذه الآداب ويتخلق بهذه الأخلاق جبله الله عليها. سمعنا قول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، يعني يتأدب بآدابه ويتخلق بأخلاقه. القرآن اشتمل على محاسن الأخلاق وعلى محاسن الآداب، اشتمل على كل خلق حسن من هذه الأخلاق التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك وصف بها الكثير من الأمة الذين اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وساروا على نهجه وتأدبوا بآدابه وتخلقوا بأخلاقه. فمن الأخلاق الشجاعة. روي عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة في ليلة بصوت سمعوه، فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة فردهم وقال: لن تراعوا لن تراعوا، وإن وجدناه لبحرا. يعني هذا الفرس الذي ركبه سمعوا هيئة بطرف المدينة وأصوات، وظنوا أنها حربا، ظنوا أن هذه الأصوات تدل على حرب هناك أو عدو، ففزعوا. كان أول ما فزع النبي صلى الله عليه وسلم ركب هذا الفرس الذي لأبي طلحة، وركب الفرس حتى وصل إلى المكان الذي في ذلك فزع ذلك الصوت، ولم يجد شيئا ورجع، واستقبله الناس متوجهين لذلك الصوت، فردهم وقال: لن تراعوا أي لا رعى عليكم. كذلك في هذا الحديث دليل على شجاعته وجرأته وإقدامه. فأخلاقه صلى الله عليه وسلم أخلاق حسنة. جمع العلماء وياه كثيرا، فالبخاري في كتاب المناقب من صحيحه فيه باب صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في صحيح مسلم، وكذلك في السيرة النبوية، وكذلك للترمذي رحمه الله كتاب مطبوع اسمه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأخلاق والآداب التي تأدب بها. هذا فالإذا عن علي رضي الله عنه قال: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه الشيخ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البراء رضي الله عنه: أكن والله إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا إلى الذي يحاذي به، يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا في صحيح مسلم. هذا دليلا على جرأته في يوم حنين لما أكثر المشركون من الرمي بالسهام، انهزم كثير، كما قال الله تعالى: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. بقي النبي صلى الله عليه وسلم على فرس وهو يتقدم ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يدل على نفسه ذلك لأن الله احماه وعصمه لقوله تعالى: والله يعصمك من الناس. ومع ذلك يشكر بنفسه، ولكن الله تعالى نصره، أمره بأخذ قبضة من تراب ورماها في وجوه القوم، وقال: شاهدت الوجوه. فلم يزالوا في ضعف وضعف إلى أن انهزموا. فهذا دليل على أنه كان أشجع الناس. كذلك السخاء، كان أسخى الناس، ما سئل شيئا قط فقال لا، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أعطى قوم رجلا غنما بين جبلين لما قسم الغنائم، ورجع إلى قوم وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وصفه ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود كثرة العطاء والسخاء. أهدي إليه مرة فلة ثوب من إزار أو رداء، ورداء نحوه، ولبسه محتاجا إليه، فقال له رجل من أصحابه: اكسنيها يا رسول الله. ففعل ذلك، فدخل بيته وطواها وأرسل بها إليه. لأنه بعض الناس قالوا: أتسأله وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا؟ فقال: ما سألتها إلا لتكون كفني. كانت كفنة. وأعطى يوم قسم غنائم هنين كثيرا، فأعطى الأكرع بن حابس 100 من الإبل، وعيينة بن حصن 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس السلمي أعطاه دون ذلك. فكأنه وجد وأنشأ يقول: أتجعل نهبي ونهبل عبيد بين عيينة والأقرع، وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداسا في مجمعي، وما كنت دون امرئ منهما، ومن يخفض اليوم لا يرفعي. فقال: كملوا له. هكذا يعطي عطاء يعجز عنه الملوك. وكان أهلنا الناس، الحلم هو التؤدة والتأني وعدم العجلة، فالحليم هو الذي لا يعجل ولا يسارع بالغضب، ولو حصل منه ما حصل ولو حصل عليه. ذكر أنه جاءه مرة أعرابي فجبده من ورائه بردائه حتى أثر الرداء في حلقه أو في رقبته وقال أعطني يا محمد ما أعطاك الله، التفت إليه ولم يؤاخذه ولم ينتقم منه، عند ذلك أمر له بشيء، هذا من الحلم. وكذلك أيضا كان الصحابة رضي الله عنهم يقتدون به بهذا الحلم، يحلمون أن من أساء إليهم. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم مدح بعض الأخلاق، مدح الواصل، قال ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أرشد إلى ذلك وقال أن تصل من قطعت وتعطي من حرمت وتعفو عن من ظلمك، كل هذا من الحلم الذي يحسن بالإنسان أن يتهلى به. وقال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني الذي إذا غضب ملك نفسه، ملك لسانه فلم يتكلم بسوء، وملك يده فلم يبطش بأحد ممن أغضبه أو ممن أساء إليه. هذا من آثار الفيلم. فكان أهلم الناس. كذلك من الآداب الحياء. الحياء خلق حسن يحمل على كل ما يجمل ويزين، وعلى ترك كل ما يدنس ويشين. والذي نزع منه الحياء لا خير فيه. قال صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فالاستحياء من الله تعالى. أوصى بعض العلماء أحد تلاميذه وقال استحي من الله أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. فكان صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، بمعنى أنه يستحي أن يقابل الناس بسوء مما يفقدهم أو يغضبهم، فكأنه يرائي أحوال الناس. لا يثبت بصره في وجه أحد إلا إذا كان بحاجة ينصرف بوجهه، لا يحدق نظره إلى أحد. كذلك من أخلاقه أنه لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله، فيكون لله ينتقم. إذا غضب لله لم يقم لغضبه أحد، وإلا فإنه لا ينتقم لنفسه. من أساء العشرة معه أو تكلم معه بسوء فإنه يحلم، يحلم عن ذلك الذي أساء إليه، عملا بقول الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وكذلك كان كثير من الصحابة. اشتهرت قصة عمر رضي الله عنه لما أنه قوي الإسلام في عهده منع أولئك الذين كانوا يعطون، الذين هم رؤساء القبائل والذين كانوا من المؤلفة قلوبهم، فجاءه الأقرع ابن حابس وكان من المؤلفة، فلما دخل عليه قال هي يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، مسبة ظاهرة. ولكن أقرأ عليه أحد القراء قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، لما قرأها ما تجاوزها ولم ينتقم لنفسه ولم يأمر بحبسه بل عفى عنه مع ما واجهه به من هذا التنقص. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الأخبار عن المنافقين أنهم قالوا كذا وكذا، كالذي قال لئن رجعنا إلى المدينة يخرجن الأعز منها الأذل، يريد بالأذل للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. قال هذه المقالة. فلما أقبل إلى المدينة كان ابنه صالحا، كان صالحا، عند ذلك قال لا تدخل المدينة حتى تعترف بأنك أنت الأذل، ولا تدخل إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء واستأذن يا رسول الله، هكذا قال أبي، فقال أذن له، أذن له ودخل ولم يعنفه على ما قال، لم يقل بل أنت الأذل بل أعفى عنه، مع أنه قد أطلعه الله على أنه من المنافقين، لا يغضب لنفسه. هكذا قالت عائشة رضي الله عنها، أتقول إنه لا يغضب لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله فيغضب لله حتى في الأمور العادية. لما أن رجلا أطلق امرأته ثلاثا كان هذا مخالفا للسنة، فغضب وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظفركم؟ هذا غضبا لله. وكذلك لهذا أمثلة أنه إذا تكلم أحد بما يخالف الشرع يغضب لله. لما حكم للزبير أن يسقي قبل الأنصاري قال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، غضب الأنصاري وقال إن كان ابن عمتك يعني أنك قدمته علي لأنه ابن عمتك. ولا شك أن هذا تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم، اتهام له بأنه مال مع ابن عمته. غضب فاستوفى للزبير حقه، اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. نزل في ذلك قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. توبيخ للذين يردون على الله وعلى رسوله. القريب والبعيد عنده بالحق سواء، قريبه الذي من أقاربه والبعيد الذي من أقصى القبائل يسوي بينهم، ولا يؤثر هذا على قرابته أو لصداقة له أو نحو ذلك. وهذا هو العدل، القوي والضعيف، الغني والفقير، كلهم عندهم سواء. عنده لا يفضل الغني ولا يميل إليه، ولا يفضل القوي على الضعيف، بل يحكم بينهم لقول الله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فهذه من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ما أعاب طعاما قط، هذا من أخلاقه. إذا قدم إليه الطعام إن اشتهاه أكله، وإن لم يشتهيه لم يأكله، تركه، ولا يقول هذا فيه كذا وكذا، لا يقول في التمر مثلا هذا فيه السوس، ولا يقول الخبز أو اللحم هذا فاسد أو هذا فيه نتن أو ما أشبه ذلك، بل لا يعيبه أبدا، يأكل مما تيسر له دون أن يعيب شيئا من ذلك الطعام، ويقول إنه غير مناسب، إنه غير صالح، هكذا. لا شك أيضا أن هذا من أخلاقه. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا آكل متكئا، وذلك لأن المتكئ كأنه مريح نفسه، إذا اتكى على ظهره أو اتكى على أحد جانبيه وكان يأكله كذلك، فإن هذه أكلة أو جلسة المتكبر. فلأجل ذلك كان يجلس عند الأكل متربعا، أو يجلس مستوفدا، أو يجلس القرفص، أو يفرش إحدى رجليه ويجلس عليها وينصب الأخرى، ينصب الساق ويأكل بهذه الجلسة، وهي جلسة المتواضع. قيل إنه صلى الله عليه وسلم ما أكل على خوان، ذلك فعل أهل الزهد. الخوان يسمى الآن السماط أو السفرة الذي يوضع عليه الطعام، أطعامه إناءه الذي يوضع على الأرض دون أن يكون تحته خوان، لأنه ما يريد التوسع ولا الترفه في الدنيا. لم يمتنع من مباح، كل شيء من المباحات يعرض عليه وهو يشتهيه لا يمتنع من أكله. إذا وجد تمرا أكل منه، ولو كان به شيء من حشف أو سوس أو نحو ذلك. إذا وجد خبزا أكل منه، ولو كان خبز شعير، وهو أكثر ما كانوا يجدوا خبز الشعير لأنه المتوفر. إذا وجد شواء أكل منه، قد يوجد لحم ولا يتيسر لهم طبخه، فيقتصرون على أن يشوه بالنار فيأكله وهو شواء. إذا تيسر له خبز البر أكل، أو خبز الشعير أكل، أو لم يجد إلا لبنا شرب منه واكتفى به. في حديث أبي هريرة أنه مرة مسه الجوع، مر به النبي صلى الله عليه وسلم عرف الجوع فقال: اتبعني. وجد عند أهله لبنا، فأمره أن يدعو أهل الصفة، وأمره بأن يسقيهم من ذلك القدح، وشربوا كلهم وكأنه دعا فيه بالبركة. وبعد ذلك قال: اشرب. فشرب أبو هريرة ثم قال: اشرب، ثم قال: اشرب، حتى قال: لا أجد له مسلكا. اكتفى بهذا اللبن الذي تيسر. مرة سأل: هل عندكم من إدام لهذا الخبز؟ فلم يجدوا إلا الخل، فقال: قربوه. وجعل يخلطه بالخبز، وقال: نعم الإدام الخل. أخل التمر المعروف، أكل البطيخ بالرطب، يعني أنه أكل البطيخ الذي قشرته صفراء. البطيخ أنواع، منه الجرح الأحمر نوع من البطيخ، واسمه عند العامة الحبهب، وهذه لغة البربر، وإلا اسمه عند العرب الجحش. والبطيخ الأصفر الذي يسمى الخربز، وكله من الفواكه التي يسترها الله تعالى، جعله مع رطب، وجعل يأكل رطبة ولقمة من هذا البطيخ. كان صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، الأشياء الحالية، العسل فيه لذة وحلاوة، التمر كذلك، العنب كذلك، الزبيب كان يحب هذه الحلوى ويحب العسل. هكذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. هذا دليل على أنه قد زاهد في الدنيا، ألم يشبع يومين أو يوما كاملا إلا ما شاء الله. خبز الشعير الذي هو أرخص الأطعمة، خرج ولم يتيسر أنه أكل حتى شبع. كل ذلك زهدا في الدنيا، وإلا فإنه فتحت عليه في آخر حياته الدنيا، وجبلت إليه الأموال، جبلت له الغنائم. وقد ثبت أنه عرضت عليه حصباء مكة ذهبا، أن يكون له حصباء مكة ذهبا، فاختار أن يجوع يوما ويشبع يوما، وقال: إذا جئت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. فكان هكذا، وشبعه أيضا شبع قليل، كان إذا أكل أول النهار غداء اكتفى بذلك عن الأكل آخر النهار وهو العشاء، وإذا أكل آخر النهار عشاء ترك الغداء، إذا تغدى لم يتعشى، وإذا تعشى لم يتغدى. كل ذلك لأجل التقلل من الدنيا وعدم الانبساط إليها. ذكرت عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في بيت آل محمد النار. قالوا: بأي شيء كنتم تتغذون؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. هكذا كان قوتهم. كل ذلك لأجل عدم الانبساط إلى الدنيا وشهواتها وملذاتها، وألا يعطي نفسها ما تشتهيه، لأن النفس إذا أعطيت شهواتها وملذاتها فإنها تتقدم ويقوى طمعها. عادة أن الإنسان إذا توسع في المباحات مالت نفسه إلى المكروهات، وإذا أعطى نفسه ما تميل إليه من المكروهات فقد تميل نفسه إلى المحرمات. فلأجل ذلك يفطم نفسه ويربي أمته على ذلك. كان يقبل الهدية ويكافئ عليها، يعطي الذين أهدوا له مكافأة، ولو أعطاهم أكثر من قيمة هديتهم. أدى إليه مرة بعض من الأعراب فكافأهم فقال أرضيتم؟ قالوا نعم. فقال إني سأخطب وأسألكم. فلما خطب على المنبر قال أرضيتم ما أعطيتكم؟ قالوا لا. ولم يغضب، نزل وزادهم، ثم رقى المنبر وسألهم أرضيتم؟ قالوا لا. نزل وزادهم ولم يغضب إلى أن أعطاهم مثل هديتهم ثلاث مرات أو أربع، كل ذلك مكافأة لمن يهدي إليه. ولذلك كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وتسمى هدية الثواب، ولا يأكل الصدقة التي هي الزكوات وأشباهها. ويقول لا تحل للصدقة لآل محمد إنها أوساخ الناس. وجد مرة تمرة الطريق ورفعها وقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. أعطاها طفلا يمشي معه. الصدقة يعني الزكوات وما أشبهها. يقول لا يتألق بما أكل ولا ملبس، بمعنى أنه لا يتكلف في المأكل ولا في الملبس، ولا يتكلف للكامل الحسن الأعلى الشهي من الطعام أو الملبس أو الذي يعجب الناس، بل يلبس ما كان وما تيسر له، يأكل ما وجد، يلبس ما وجد من الثياب لو كانت دنسة أو مرقعة، يأكل ما وجد ولو طعاما غير شهيا. سئلت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، فقالت كان يخسف نعله ويرقع ثوبه. هذا من التواضع، النعل قد تحتاج إلى أن تخرج إذا انقطع شسعها أو انقطع شراكها، فيصلح ذلك بيده، يأخذ الخرز ويخلق النعل ويربط بها ذلك السير الذي يسمى الشراك أو الشسع حتى يستمتع بهذه النعل، ولا يرميها إذا انقطع منها شيء، ما دامت تصلها أن تلبس يخسفها. يرقع الثوب، قد يبقى الثوب عليه سنة يحتاج إلى رقعة، يجعل فيه رقعة. وهكذا كان صحابته. ذكروا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب مرة وعليه ثوب فيه 14 رقعة، كل ذلك من التواضع، يخشى أنه إذا انبسط في الأموال أن تمتد نفسه إلى ما فوق ذلك. تقول عائشة كان في مهنة أهله، يشتغل في مهنة أهله، يساعدهم، قد يطوي الفرش أو يفرشها مثلا، أو يأتي بوسادة مثلا يلقيها للضيف أو لمن يأتي إليه. كان عنده مخدة حشوها ليف، إذا جاءه أحد من الزوار وضعها له قال اجلس عليها. كذلك في مهنة أهله، ربما أنه يصلح المنزل، يرفع بعض الأواني، يغسلها بعد الأكل فيها أو ما أشبه ذلك. رأى مرة في منزله خبزة يابسة، كسرة خبز قد سقطت على الأرض، فرفعها وأزال ما فيها من التراب وقال يا عائشة أكرمي جوار نعم الله. فقال لما نفرت من قوم فكادت أن ترجع إليهم. نعم الله هذه المآكل والمشارب، كان يعود المرضى، كل من مرض وعاقه المرض يعوده. عاد مرة سعد بن عبادة ووجده مريضا فأشفق أنه يموت في ذلك المرض وبكى حتى بكى معه أصحابه، فقال إن الله لا يعذب بحزن القلب ولا بدمع العين ولكن يعذب بهذا أو يرحم. كان أشد الناس تواضعا، المتواضع قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار، قريب من الناس من الأخيار، بعيد من الأشرار. ذكر أن الخليفة المنصور طلب من مالك ائتنا حتى يروي أولادنا عنك الموطأ أو العلم، فقال العلم يؤتى ولا يأتي. عند ذلك جاء المنصور وهو خليفة حتى دخل عليه وجده جالسا على الأرض، الخليفة كأنه استأنف أن يجلس معه على الأرض، فقال له حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تواضع لله رفعه. تواضع الخليفة وقال اروي لنا كتابك، فقال سأسميه الموطأ لأنك تواطأت لروايته. اشتهر أن التواضع خلق رفيع الذي يتواضع للناس، يلين لهم جانبه، يسعهم خلقه، ينبسط لهم وجهه، يلقاهم بوجه طلق، يتبسم في وجوههم من يلقاه، لا يتكبر ولا يتجبر ولا يترفع على كبير ولا على صغير، كل الناس يتواضع لهم كبيرهم وصغيرهم. هذه أخلاق النبيين. هكذا يجيب من دعاه من غني أو فقير أو دنيء أو شريف. ثبت أنه قال للمسلم حق على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، إلى آخره. يعني إذا دعاك إلى طعام فإنك تجيبه. فكان يجيب من دعاه، أجاب مرة عجوزا جدة أنس مليكة صنعت له طعاما متواضعا فأجابه. دعاه مرة يهودي فقدم له طعاما وكان فيه الدب الذي يسمى القرع، فجعل يتتبع الدب يأكله، فجعل أنس يأتي به إلى جانبه. يجيب دعوة من دعاه، صغير أو كبير، غني أو فقير، دني أو شريف. يحب المساكين، يشهد جنائزهم، يعود مرضاهم، لا يحقر فقيرا ولا يهاب ملكا لملكه. روي أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم أهني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وذلك لأن المسكنة فيها تواضع، تواضعا لله تعالى، فكان يتواضع مع المساكين الذين ليس لهم سبعة وليس لهم ترفع وليس لهم مكانة في الناس، يجالسهم ويأنس بهم ويؤنسهم ويمازحهم لأجل أن يشعروا بتواضعه وبمحبته لمن جالسه. اعتدى كان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه يحب المساكين. في حديث أبي ذر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني أن أحب المساكين وأدنو منهم، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف بالله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا قوة إلا بالله إلى آخره. حب المساكين يعني تقريبهم والدنو منهم، لأنهم أهل التواضع وأهل المسكنة، يشهد جنائزهم، يصلي على الجنائز ولو كان الميت من المساكين. كانت امرأة تقوم من المسجد أي تنظف من الكمامات، ماتت مرة ثم دفنوها، ولما فقدها سأل أين هي؟ ألا كنتم آذنتموني أن أصلي عليها؟ قال إنها ماتت ليلا. فقال دلوني على قبرها، فصلى عليها. يعود المرضى من المساكين ومن الفقراء ونحوهم، لا يحقر فقيرا، الفقراء الذين هم لا يجدون إلا قليل لا يحقرهم ولا يستقر من شأنهم، لا يهاب أحدا، الملوك والكبرى لا يهابهم، إلا أنه كان يتألفهم لقوله تعالى: المؤلفة قلوبهم. كان يركب الفرس والبعير والحمار والبغل. ذكرنا أنه ركب فرسا لأبي طلحة وفزع عليه، كذلك كان يركب الإبل. كانت كما تقدم له ناقة تسمى الأرض وناقة أخرى تسمى القصوى، يركبها بأسفاره. لما كان في عمرة الحديبية بركت القصوى، فقالوا خلأت القصوى يعني هزلت، فقال ما خلأت وما هو لها بخلق. ركب الحمار وأردف عليه، أردف عليه معاذا يقول: كنت رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار. الحمار دابة المتواضع، التواضع، أركبه ومع ذلك أركب خلفه عبده مرة، أو أركب خلفه معاذا وألقى عليه ذلك السؤال، مما يدل على تواضعه. لا يحب أحد أن يمشي خلفه، يقول: خلوا ظهري للملائكة. هكذا هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند مجلد الثالث صفحة 398، وابن ماجه رقم 246، وسنده صحيح. صلى مرة معه أصحابه وهو شاكي، فصلوا خلفه قياما وهو جالس، فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال: أكدتم أن تفعلوا معي فعل فارس مع ملوكها، أو فارس والروم يقومون على رؤوس ملوكهم، كره أنهم قائمون وهو جالس. هذا من باب التواضع، فأمرهم أن يجلسوا حتى لا يكون ذلك شيء فيه شيء من الترفع. هكذا كان يلبس الصوف وينتهي إلى المخصوف. الصوف الصوف الضأن، معلوم أنه فيه خشونة، لا يكون بينه وبين جلده شيء، مع خشونته على الجسد يصبر على خشونته. كان ينتهي إلى المخصوف. مر بنا قريبا أنه يخصف نعله، المخصوف النعل الذي قد انقطع ثم أصلح، خصفه هو أو غيره أو لم يجد إلا نعلا قد انقطع وخصم، يعني أصلها بسير ما يسمى بالشراك أو ما يسمى بالشسع. أهب اللباس إليه الحبرة، الحبرة هي لباس ملون أصله من قطن وفيه بعض الخطوط الملونة يسمى الحبرة، ثوب حبرة، رداء حبرة، إزار حبرة، هكذا كان يلبس أهب اللباس. هذه الحبرة من بروض اليمن، يعني تصنع في ذلك الوقت في اليمن، تشتمل على بياض وحمرة، الحمرة كأنها خطوط فيها. كان قد لبس الخاتم لما أراد أن يكتب إلى ملك الروم وإلى ملك الفرس، قالوا إنه لا يقبل إلا يقبلون إلا كتابا مختوما، فصنع خاتما من فضة وأمر أن يكتب فيه محمد رسول الله، فكان يلبسه في يده اليسرى وأحيانا يلبسه بيده اليمنى، أي جعل فصه منه. أكثر ما يلبسه في الخنصر الإصبع الصغير يجعل هذا الخاتم فيه وفصه منه، وأحيانا يلبسه في الخنصر اليمنى، أحيانا يحس بالجوع ويتحمل، إذا أحس بالجوع صبر. خرج مرة مع بعض أصحابه وقد مسهم الجوع، وجد كل منهم قد حسن عقد على بطنه حجر لئلا يحس بالجوع، وكان قد عقد على أو عصب على بطنه حجرين من الجوع، هكذا في الصحيحين. ثم ذهب مع الصحابة أبي بكر وعمر إلى أبي بكر التيهان من الأنصار، فذبح لهم تيسا وقطع لهم من الرطب وأكلوا وشربوا من الماء، فقال لتسألن عن هذا النعيم، أخرجكم من بيوتكم الجوع ولم ترجعوا حتى أصابتم هذا النعيم، اللحم والرطب والماء، عد هذا مما يسألون عنه. هكذا يصبر على الجوع حتى يصب بطنه من الجوع. الله تعالى قد خيره، قد أعطاه مفاتيح خزائن الأرض، وقد عرضت عليه بطح مكة ذهبا، ولكنه مع ذلك امتنع أن يأخذها واختار الآخرة، وقال ما لي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب طال في ظل شجرة، ثم راها وتركها. قال يعني من وقت القيلولة في ظل شجرة، أجعل الدنيا كأنها وقتا قصيرا يجلس فيه ثم يرحل عنه. كان يكثر الذكر، يكثر من ذكر الله تعالى، فمر بنا أنه كان يكثر الاستغفار والتوبة، وقد يكرر التسبيح 100 مرة أو 70 مرة، يهد الصحابة على ذلك، يقول إني لأستغفر الله وأتوب إليه باليوم 70 مرة. يجتنب اللغو، اللغو في الكلام الذي ذم الله تعالى أن يفعله بقوله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون، ولقوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقوله تعالى والذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما، فهو يقل اللغو ولا يحب أنه ينبسط مع أهله. في صلاة الجمعة يطيل الصلاة يعني خشوعا وخضوعا وقياما وقعودا وقراءة ويقصر الخطبة. قد تكون خطبته ربع ساعة أو نصف ساعة لا يطيلها، يعني لا تكون خطبته طويلة كساعة أو ساعة ونصف ونحو ذلك. ثبت أنه قال إن طول صلاة الرجل إلى قصر خطبته مئنة من فقه. أكثر الناس تبسما، أحسنهم بشرى، كان متواصل الأحزان دائم الفكر، ومع ذلك إذا لقي أصحابه تبسم في وجوههم ولقيهم بوجه منبسط تظهر عليه البشر، أي يظهر عليه الفرح والسرور. ومع ذلك كان يأتيه كثير من الأحزان بما يسمع من المنافقين وبما يسمع من الكفار ومن الأعداء وبما يصيبهم من المصائب، موت أقاربهم وموت أولادهم ونحو ذلك، متواصل الأحزان، ولكنه يتحمل ذلك. كان دائما الفكر، كان يحب الطيب ويكره الريح الكريهة، ويقول من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المهمل طيب الريح. الروائح المنتنة الكريهة يكرهها، ويذكر أيضا أن الملائكة تكرهها. أمر من أكل بصلا يعني نيئا أو ثوما أو كراثا ألا يأتي إلى المسجد، وأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فكان الصحابة إذا احتاجوا إليها أكلوها بوقت طويل أي بعد العشاء حتى يذهب لها قبل الفجر، أو بعد الفجر حتى يذهب لها قبل الظهر، لأنه كان يكره هذه الروائح. يتألف أهل الشرف، يكرم أهل الفضل، لا يطوي بشره عن أحد ولا يجف عليه، يتألف رؤساء القبائل، وذلك لأنهم إذا أسلموا أسلم قومهم. تألف عدي بن حاتم وأكرمه لأنه رئيس قومه الذين هم طيب، وكذلك تألف رؤساء القبائل كعيينة بن حصن والأكوع بن حابس وزيد الخيل ونحوهم، لما أرسل إليه علي رضي الله عنه بتراب فيه ذهب، ذهب لم يصف من ترابه، فقسمه بين هؤلاء الأكابر ليدفع شرهم وليجزئه على قومهم. كل ذلك لأنه يتألفهم، حيث جعل الله تعالى لهم حقا في الزكاة والمؤلفة في قلوبهم. أهل الفضل يكرمهم، يعم ذلك أهل الخير، أهل العلم، أهل العبادة، أهل الصدقات، كل من كان من أهل الفضل فإنه يتألفهم ويكرمهم. لا يطوي بشره عن أحد، يعني بشارته وطلاقة وجهه لا ينزوي عن أحد، ولا يحجب أحدا، ولا يجب أحدا، ولا يسيء معاملة أحدا، حتى أعداءه إلا إذا غضب لله. يرى اللعب المباح فلا ينكره. لما أنهم طلب منه قوم من الحبشة أن يتدربوا على السلاح، فرخص لهم أن يلعبوا بسيوفهم ورماحهم في المسجد، لأن ذلك تدرب وتقوية على هم السلاح، فجعل ينظر إليهم